الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأكرم المكرمين حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله صفوة وسلالة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل العقلي الثاني الذي استدل به الإخباريون على الاحتياط في الشبهة التحريمية أو الشبهة الحكمية عموما هي عبارة عن أصالة الحظر، الحظر في الأفعال، لأن الأفعال بالتالي مملوكة له تعالى، والتصرف في ملكه يحتاج إلى إذن. وهذا طبعا مقتضى حكم العقل عند الشيخ الطوسي هكذا كما مر، أو بتقريب أن الاحتمال منجز. طبعا خرج من ذلك الأفعال الضرورية المعاشية المعيشية المعلومة أنها على الإباحة وما شابه ذلك، يقال موارد الأفعال المشتبهة التي لم يصل إذن من الشارع فيها، ففي إذن في حدود المشتبهات والمشكوكات يكون هناك حظر. طبعا مقتضى هذا الدليل العقلي الثاني بتقريبي، أو إن كان هو دليل ثاني وثالث عقلي، هو الاحتياط في كل الشبهات الحكمية لا خصوص الشبهة التحريمية. فعلى أي حال هذا التقرير والتقريب العلمي للدليل العقلي نوافق فيه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وأن الاحتمال بنفسه منجز يحتاج في قباله معدل. من ثم مر بنا بيان مقتضى القاعدة العقلية في البراءة، ليس هناك براءة عقلية في الشك البسيط، بل البراءة العقلية كما ذكر المتكلمون قبح العقاب بلا بيان مختصة بالجاهل المركب الغافل، مثلا غير المقصر يقبح العقاب بلا بيان. فالبراءة العقلية مخصوصة بالجاهل المركب الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، وليس في لديه تقصير. أما في موارد الشك فليس هناك براءة عقلية قبل بيان، بل احتمال منجز. والتزم بذلك نفس الأصوليون أيضا في منجزية العلم الإجمالي كما يأتي، قالوا أن الاحتمال منجز وكيف بالعلم، أو قل الاحتمال علم بالمعنى الأعم فضلا عن العلم التصديقي. المقصود أيما كان فمنجزية الاحتمال يقر بها الأصوليون من دون مؤمن، فإذا البراءة ليس بلا بيان، يعني حتى البيان لدرجة الاحتمال يعتبرون بيان، بلا بيان إذن بلا إدراك بلا التفات على المجرى، ذاك المقصود. نعم هناك براءة عقلائية، يعني براءة اعتبارية قننها العقلاء ووسع العقلاء البراءة العقلية إلى عقلائية حتى في موارد الاحتمال بعد الفحص، هذا صحيح، لكن البراءة العقلية تحتاج إلى العقلائية تحتاج إلى إمضاء بالبراءة الشرعية أو بعدم الردع أو ما شابه ذلك. وإلا فمقتضى الحكم العقلي في الاحتمال هو التنجيز. لكن هذا الدليل العقلي الثاني والثالث الحظر والاحتمال من الواضح أنه لا يقاوم أدلة البراءة الشرعية، لأن الدليل العقلي هذا تعليقي وليس تنجيزا. على أي حال هذا تمام الكلام مع الإخباريين والمحصل من أدلتهم في الآيات أو في الروايات التي هي متواترة مر بنا أنه له ست محامل أو سبع محامل، وهذه المحامل ليست تمحل وتكلف، المحامل لها شواهد ويؤخذ بهذه الروايات المتواترة والمستفيضة في موارد تلك المحامل، يعني الاحتياط بنحو استغراقي قبل الفحص على مسلم، موارد الدماء والأعراض والأموال هذا مسلم، موارد المقرونة بالعلم الإجمالي هذا مسلم، موارد الاحتياط له معنى آخر يعني بمعنى مشك والاحتمال والعلم، بمعنى عدم الاقتراب من الوقوع في المعصية سيما في الموارد التي المعصية فيها أمر خطير وينزلق الإنسان فيها، مثل لا تقربوا الزنا فلا تقربوا الفواحش كذا، هذه كلها على حال هذا الاحتياط بهذا المعنى أيضا صحيح وعليه شواهد والعقل يدعون ذلك أيضا. وعلى كل محامل أخرى مرت بنا أيضا الحال فيها صحيح هكذا في كيفية فحص المجتهد، يجب أن يتورع يحتار لا يتسرع يتثبت ينضبط، والاحتياط فيه أعظم من أي احتياط آخر في الدين، هذا أيضا صحيح. فبالتالي هذه كلها محامل القضية، الاحتياط فيها ملزم إلزام شديد، ولما جرب ودل عليه هذه الروايات المستفيضة المتواترة تنبيهات البراءة. تنبيه الأول، تنبيه الأول في البراءة هو كما مر بنا البراءة والأصول العملية، يجب أن نلتفت كل أصل عملي هل هو أصل حكمي أو أصل موضوعي، هذا بحث عام في علم الأصول وكذلك في الأبواب الفقهية، أن يشخص أن الأصل أصل حكمي أو أصل موضوعي. ومر بنا تفسير هذا الاصطلاح، المراد من الأصل الحكمي ليس الشبهة الحكمية والمراد بل أعم من الحكمية والموضوعية، يعني الأصل الجاري في المحمول، كما أن المراد اصطلاح الأصوليين من الأصل الموضوعي أعم من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، يعني الأصل الجاري في موضوع قضية شرعية سواء قضية جزئية في الموضوعات أو قضية كلية كما في الشبهات الحكمية، الأصل الذي يجري في الموضوع يقال له أصل موضوعي، والأصل الذي يجري في المحمول يقال له أصل حكمي. تشخيص الأصل العملي الأصول الأربعة براءة احتياط تخير استصحاب، تشخيص أنها أصل حكمي أو أصل موضوع ده مهم جدا، هويتها ماهيتها الكلية. لماذا؟ لأنها إذا كانت أصل حكمي يتقدم عليها الأصل الموضوعي، وإن كان هذا الأصل الموضوعي من حيثية أخرى قد يكون متأخر عن الأصل الحكمي. مثلا لو وجدنا استصحاب حكمي في قبال أصل وظيفي عقلي موضوعي. يتقدم الأصل الوظيفي العقلي على الاستصحاب أو استصحاب عرش الأصول كما يقولون، وإن كان فرش الإمارات ولكنه عرش الأصول. كيف يتقدم عليه أصل عقلي وظيفي اللي هو أنزل مراتب الأصول العملية؟ الجواب هو هذا، أنه من ناحية هوية الأصل، ماهية الأصل، قد يكون نعم أصل مؤخر رتبة عن أصل معين لو كان مجراهما في رتبة واحدة. إذا كان الاستصحاب وأصالة الحلم، أصالة الحلم أصل تنزيلي، الأصل التنزيلي رقم المرتبة الثانية في الأصول العملية، هو الأصل الوظيفي العملي الشرعي الرتبة الثالثة في الأصول العملية، والأصل الوظيفي العقلي الرتبة الرابعة في الأصول العملية. هذه الرتب الأربع في الأصول العملية يقررها الأصوليون فيما كان جريان الأصول الأربعة. أصالة التخيل أيضا هو أصل وظيفي. فيما كان جريان الأصول العملية الأربعة في رتبة واحدة، فيقال هوية هذه الأصول ليست في قوة واحدة، في رتبة واحدة. هوية وماهية هذه الأصول العملية مختلفة الرتبة، لكن لو كان مجراها في رتبة واحدة. وأما إذا تفاوت مجراها رتبة، المقدم رتبة في المجرى يقدم وإن كان هو هوية وماهية مؤخر، وهذا ليس الأصول العملية فقط، هذا حتى بين الأصول العملية والإمارات. لذلك يقولون استصحاب عدم المخصص ينقح الموضوع للأصالة العموم عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. الأصل العملي وهو الأصل العدمي للمخصص ينقح الموضوع للعموم. والسبب في ذلك واضح، أن العموم الدليل الاجتهادي ليس ناظرا إلى موضوع نفسه، كل دليل اجتهادي ليس ناظرا لموضوع نفسه، فحيث لا يكون ناظرا لموضوع نفسه الأصل العملي الجاري في الموضوع يقدم على الدليل الاجتهادي، فيكون الأصل العملي في العدمي لإحراز عدم المخصص يوطئ الطريق للعموم، للتمسك بالعموم. كيف الحال في العموم هكذا، فكيف بك بعد فيما بين الأصول العملية؟ إذا كان الحال في العموم هكذا، فكيف الحال بالعموم؟ إذن هذه رتبة الموضوع أو المحمول في المجرى أمر مهم، المجرى المجرى في عرض واحد لأصلين عمليين، أو المجرى في طول بعضهما البعض. مجاري الأصول عملية، أو قل مجاري الأدلة عموما. أهم من نفس ما هوية الأدلة، لأن المجرى هذا التعبير. إذن في إذن هناك عندنا أصل عملي، أو قل دليل عام. دليل أي دليل كان؟ أصل عملي موضوعي، وأصل عملي حكمي. أصل عملي موضوعي، موضوعي ليس شبه موضوعية، أعم من شبه موضوعية وشبه حكمية. أصل موضوعي يعني يجي في الموضوع، وهناك لدينا أصل حكمي يعني يجري في المحمول، مجراه المحمول. البراءة من الواضح أنها أصل حكمي، يعني ماذا؟ تعالج الحكم، عذر، العذرية من التنجيز، من الحكم. فالبراءة في الحقيقة ماذا؟ فالبراءة أصل حكمي. إذا أتى أصل موضوعي مقدم عليها كالاستصحاب مثلا، لا لكون الاستصحاب محرز، بل لأن الاستصحاب مجرى فيما إذا فرض في الموضوع مقدم على البراءة. خلاصة التنبيه الأول هذا عنوانا، لكن مثالا، مثال التنبيه هذا مثال طويل نخوض فيه إن شاء الله. قبل الخوض فيه المهم الالتفات إلى هذا التنظير الكلي. العنوان الكلي لهذا التنبيه أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي. هذا التنبيه عنونه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قبل الخوض في تفاصيله وإبهامات وملابسات المثال، مثال لهذا التنبيه. هذا التنبيه عنونه الشيخ الأنصاري باسم الأصل السببي والمسببي، وكثير حتى رب مصطلح كثير من الإعلام يعبرون عن هذا التفاوت في الرتبة، يعبرون عن أصل السبب والمسبب. وهذا الإصطلاح متين في محله، لماذا؟ وإن كان واحد لا يقتصر عليه، ولكن هذا الإصطلاح متين، لأن الموضوع يعتبر بمثابة السبب للمحمول وهو مسبب. فالأصل الجاري في السبب يعني في الموضوع مقدم على الأصل الجاري في المسبب يعني في المحمول. فهذا اصطلاح بديع من مدرسة الوحيد البرهاني قبل الشيخ كان الأنصاري، مدرسة الوحيد البرهاني. أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. قبل الخوض بعد في مثال هذا التنبيه، هناك نكتة مهمة جدا في نفس هذا التنبيه وعموم هذا التنبيه وكلية هذا التنبيه، نكتة نفيسة جدا يجب أن نلتفت إليها. هاي النكتة هي أن السبب والمسبب في القضايا الشرعية قد يتراما. أي أن القضايا الشرعية تتراما، يعني إذا لاحظنا قضية واحدة شرعية نقول الموضوع سبب والمحمول مسبب، يتقدم الدليل الجاري في السبب على الدليل الجاري في المسبب، صحيح. لكن كثيرا ما في الأبواب الفقهية هذه القضية الشرعية تستعقب قضية شرعية أخرى، ثانية زي الثانية موضوعها ماذا؟ متستعقب. موضوعها محمول القضية الأولى، محمول القضية الأولى يقع موضوعا للقضية الثانية، والقضية الثانية محمولها شيء آخر، وترى قضية ثالثة، ثالثة بعد كيف؟ متعاقبة لاحقة. محمول القضية الثانية يقع موضوع للقضية الثالثة. أهو هذه إذا يعبرون عنها بدل ما يقولون قضايا يقولون محامل أو محمولات، محاميل تتلو بعضها البعض، ونفس هذا المطلب. نفس هذا المطلب. مثلا أحل الله البيعة، أوفوا بالعقود، هذه ناموس باب المعاملات. أحل الله البيعة، شنو البيع؟ يترتب على الصحة، حلية من الصحة، أحد معاني طبعا، أحد ليس حصر، أحد معاني حلية الصحة، الصحة يترتب عليه اللزوم، اللزوم يترتب عليه جواز التصرفات الأخرى مترتب على الناقل وغيره، إذا أراد أن يتصرف بتصرف الناقل. لاحظ هنا محمولات تتعاقب بالدقة. لما نقول البيع صحيح ثم نقول البيع الصحيح لازم، ثم نقول البيع الصحيح لازم يجوز التصرفات الناقلة في المبيع، هيا شوف معاملات تقع على بعضها البعض. هنا دققوا بعد شيء جيد، المحمولات المتعاقبة بالدقة، يعني المحمول اللاحق يأخذ المحمول السابق ويترتب عليه. عندما يقال المحمول اللاحق يترتب على المحمول السابق بالدقة، لا يترتب فقط على المحمول السابق، يترتب على الموضوع السابق والمحمول السابق. فيؤلف ويكون المحمول السابق مع موضوعه، يؤلف كمفردة موضوع للمحمول الثاني. لاحظوا البيع صحيح، هذه قضية شرعية. قضية ثانية، قضية ثانية هكذا موضوعها، البيع الصحيح لازم، لم نقل فقط الصحيح لازم، قلنا البيع الصحيح لازم. في القضية الثانية البيع الصحيح موضوع لازم محمول. زين القضية الثالثة البيع الصحيح اللازم يجوز التصرفات الناقلة على أثره، شوف شو لذلك بالحقيقة المحمول في القضية الثانية أو المحمول في القضية الثالثة يأخذ موضوعا وهو اللزوم، وموضوع اللزوم وموضوع موضوع اللزوم، ترامي الموضوعات. عندما يأخذ اللزوم لا يأخذ اللزوم منفكا عن موضوعه، وإنما يأخذ الموضوعات المنطوية في المحمول في الموضوع، لأن الموضوعات المنطوية في الموضوع هي بالدقة الموضوع فيها الموضوع فيها محمول. اللزوم محمول للصحة، الصحة محمولة للبيع، فلما يؤخذ اللزوم في جواز التصرفات المترتبة الناقلة، هذا اللزوم أخذ فيه، ليس فقط أخذ هو، أخذ هو وموضوعه وموضوع موضوع موضوعه وموضوع موضوع موضوعه لما جرى. لما؟ لأنها في الحقيقة عبارة عن قضايا مترتبة. لا أنها صدفة أو غير منتظمة أو غير مترابطة. لو كانت غير مترابطة لماذا صار هذا محمول المحمول؟ هو محمول محمول المحمول. هنا يصطلح الفقهاء والأصوليون يقولون الأسباب والمسببات قد تترامى تتعاقب، قد تترامى وقد تتعاقب. خب لماذا تثيرون هذا البحث أيها الفقهاء والأصوليون؟ يقولون نثير لكي تدقق أنت أيها الباحث. الأصل العملي الذي يجري في الموضوع بالدقة، يجري في الموضوع أو موضوع الموضوع أو موضوع موضوع الموضوع، هاي أيضا رتب. عندما ترى أصلين عمليين أو دليلين يجريان في الموضوع، دقق هل يجريان في الموضوع أو موضوع الموضوع أو موضوع موضوع الموضوع، يعني أيضا يصير فيها تفاوت. لما؟ لأن الموضوع في البيع الصحيح اللازم يجوز التصرفات ناقلة مترتبة عليه. شوف القضية الأخيرة، موضوع القضية الأخيرة ليس بسيط، موضوع القضية الأخيرة ليس بسيط، موضوع القضية الأخيرة مركب طولي، مركب وطولي وليس مركب عرضي. مركب ومركب طولي وليس عرضي. وهذا بحث من نفائس علم الصناعة اللي وصل إليه متأخرين العصر، أو معه أن تركب الموضوعات قد يكون عرضيا وقد يكون طوليا، أجزاء الموضوع المركب قد تكون طولية أسباب مسببات وقد تكون عرضية. وما الفائدة وما الثمرة؟ عرفنا أن عرضية وطولية ثمرة كبيرة. إذا كانت طولية سلسلة أسباب مسببات حاكم محكوم وارد مورود، إذا كانت عرضية في عرض بعضها البعض. لاحظوا كيف استثمر الأصوليين والفقهاء من بحث الأسباب والمسببات. إذن الأمر دقيق ونفيس جدا. شبكة، هذا نظام، مو قصة مثال بسيط سبب ومسبب، صارت منظومة بحث أسباب مسببات، والصناعة جدا مهمة. على كل لا نستعجل، إن شاء الله يوم الاثنين نواصل توضيح دي الفكرة الكلية جدا دقيقة، وهي حلال عقد صعبة صناعية في أبواب الفقه. هذا البحث نفسه بغض النظر عن الأصول العملية، هذا ما يركب فقط بالأصول العملية، هذا بحث كلي في نظام الأحكام والقوانين، هذه الاجتهادية والأصول العملية. الأصول العملية ما هي إلا مثال ذريعة للخوض في هذا البحث. مراتب القضايا الشرعية كذا تسميه، بحث كلي ومهم. إن شاء الله نواصل في توضيح تتمة، وصعبة كثير من معقدات الصناعية في أبواب الفقه حلحلتها حلال المشكلة لها، هذا مع الدقة طبعا، إذا بدون دقة ما يصير حلال. وصلى الله على محمد وعلى آله.